أن يسأل السائل، يعني لو جاء واحد يسأل في مكة يقول أنه وطئ زوجته وهو صائم، ينبغي أن نستفصل منه ونقول هل أنت مسافر أو لا؟ إذا قال مسافر نقول ليس عليك إلا القضاء، ليس عليك إثم ولا كفارة ولا إمساك. لكن لو جامع زوجته في بلده في نهار رمضان وهما صائمان وجب عليه أمور، أو ترتب على جماعه أمور، فساد الصوم ووجوب الإمساك بقية اليوم وقضاء ذلك اليوم والإثم والكفارة، كم؟ خمسة أشياء. إذا جامع زوجته في بلده ترتب عليه هذه الأمور الخمسة: فساد الصوم ووجوب المضي فيه، والثالث وجوب القضاء، والرابعة الإثم، والخامسة الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن هذا جواب هذا السؤال واضح الآن. نقول لهذا الأخ: ليس عليك شيء، ليس عليك شيء بجماع زوجتك وأنت مسافر إلا القضاء فقط. نعم.
يقول السائل: هناك عادة للأشرار.
إيش؟
هناك عادة لدى الأشرار أو الأسكان أهل البيت، أهل البيت لا يزوجون بناتهم إلا منهم، وحصل أن بعضهم خرج عن هذه العادة لزوجة لدى مرات من غيره، فأخذ مجلس القبيلة وانتهى على تقرير مقاطعة هذا الرجل، ونص متابع لنص كتبوه على ورقة، وعلم أن هناك من أنكر عليهم وهو منهم هذا الباب، واستدلوا على فعلهم بما قرروه لبعض الكتب الفقراء وسمعوه من بعض المشايخ، وهو أن الكفاءة في النسب شرط، وفي الزواج
شرط، في الزواج
النسب شرط، في الزواج ينقسم العقد إلى أن يتحقق، ينقسم العقد إلى أن يتحقق، وسمع المجلس قريبا بإقرار المقاطعة له ولم يسلموا ويصلونه للناس، والمطلوب تغيير الحق لهذا، وسوف يقول نقوم بإسماء الشريط الذي سوف يشكل عليه الإجابة.
الذي أرى في هذه المسألة أن يرجع فيها إلى القاضي، إلى المحكمة، حتى تفصل بين الطرفين. أما من حيث الأمر الشرعي فإنه لا بأس أن يتزوج الرجل الذي ليس من بني هاشم امرأة من بني هاشم، أو يتزوج الرجل من بني هاشم امرأة ليست من بني هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال: وفساد عريض. والأصل في التزويج أنه ينبغي أن يراعى الدين والخلق، لأنهما هما أساس السعادة الزوجية. فكم من إنسان تزوج امرأة شخصا ليس بدين، أو كم من إنسان تزوج امرأة غير دينة فحصل بذلك سوء العاقبة. وكذلك بالنسبة للخلق، فالذي ينبغي لنا مراعاته في مسألة التزويج أن نراعي الخلق والدين، فمتى كان الخاطب كفئا في دينه وخلقه فإننا نزوجه، والنسب أمره سهل بالنسبة للدين والخلق. نعم.
يقول السائل: ما هو مفهوم من قول الله تعالى: يرحم الله ما يشاء ويرحم من عنده المسلم، وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يدافع عن خيره ويسعى له في رزقه.
كل اللي يتعلق بالقدر خلوه بعد عشان ربما يأتي في البحث. احتضر به. ها؟ كم؟ باقي 3 دقائق الآن؟ لا أصبح باقي 3 دقائق يا أخي.
جزاك الله خير.
أعطتك يا شيخ هذا ما قرأت.
اصبر يا جماعة.
اذا قاعد الزوجة مقيمة على وشي يا شيخ وهو مسافر.
يا شيخ بارك الله فيك. شيخ محمد اسمع لي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فاننا نعتذر من الاخوه الذين حضروا للدرس الامس لانهم ما علموا بان الدرس الغي من اجل يوم الجمعه، وهم على نيتهم في حضورهم الى هذا المكان، ونسال الله تعالى ان يقبل منا ومنهم. اما موضوع درسنا اليوم فانه تتمه الكلام على القضاء والقدر، وكنا تكلمنا بما سبق على تقسيم الاراده والمشيئه والمحبه. والسؤال الان كم اقسام المشيئه؟ نعم كم اقسام المشيئه؟ قسمان. ما هما؟ يوميه كونيه. كم اقسام المشيئه؟ ها انت ورا نعم
كونية وشرعية.
كونية وشرعية. طيب السلام. نعم
هي قسم واحد، هي من اقسام الارادة يعني ما لها اقسام.
يقول المشيئة قسم واحد ما تنقسم. صح، المشيئة لا تنقسم، هي قسم واحد. طيب كم اقسام المحبة؟ ما حضرت؟ طيب لا نقبل رفع اليسرى يا اخي، ما عندك يمنى؟ طيب المحبة نوعان، كونية وشرعية. طيب المحبة لا تنقسم؟ ها؟ تكلم الأخ، تكلم الأخ، تعال تكلم الرجال. طيب المحبة لا تنقسم؟ طيب صحيح؟ أين؟ طيب الإرادة كم أقسامها الأخ؟ نعم
إرادة كونية.
نعم
إرادة شرعية.
إرادة كونية وإرادة شرعية. طيب أحسن، ما الفرق بينهما؟ بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية.
الشرعية لا يلزم وقوع المراد فيها.
نعم
الكونية يلزم وقوع المراد.
الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد والإرادة الشرعية يلزم. طيب بقي بعد فرق آخر. طيب نعم
كما
تتعلق فيما يحبه الله سواء وقع ام لم يقع. طيب
الكونيه
اي نعم
قد يعني يقع ما يحبه
الله. تتعلق فيما
ما يعني
فيما وقع
ما يقع
سواء كان محبوبا لله
الله وقد لا
يقع. طيب صحيح جماعة. طيب نريد مثالا للإرادة الكونية الأيام أي نعم إيش لا 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 مثال لا أنا أريد دليلا أريد دليلا للإرادة الكونية لو كانت هذه إرادة كونية كان كل تدبير الله يسر لنا. أسلم.
والله يفعل ما يريد.
إن الله يفعل
ما يريد.
إن الله يفعل ما يريد. صح. صحيح. لكن طيب دليل نريد دليلا للإرادة الشرعية. أي نعم. تفضل. للإرادة الشرعية نعم. يلا قف حتى يتعب عليك اوكي لا احد يتكلم يا جماعه لا تتكلم بارك الله فيك ما هي المساله هذه
الاراده الشرعيه
اي نعم لا دليل طيب في دليل للاراده الكونيه عندك
الكونيه
لا هذا مثال
اخر
اسف من الدليل نعم نعم قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم صح لماذا لا نقول إن هذه الإرادة إرادة كونية نعم لو كانت إرادة كونية لازم وقوع مراد فيها وتاب الله على جميع الناس أحسن بارك الله فيك أوردنا إشكالا في الدرس الماضي كيف يريد الله تعالى الشر وهو يكرهه كيف يريد الله الشر وهو يكرهه نعم نعم يقول مراد نوعان مراد لذاته ومراد لغيره طيب لغيره فالشر مراد لله تعالى لغيره وليس لذاته طيب بارك الله فيك أتستطيع أن تأتي بمثال نعم الكفر لا 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 يا أخي الكفر الله يعيننا من الشيطان أي طيب
الله خلق الشيطان
ها
الله خلق الشيطان ولكن لا يريد لذاته
طيب طيب استرح
كفر زي ما قال لو لم يعني لما قفر لما قفر الجهاد لما قفر لما يتميز المؤمن الكافر ولا كفر لما كان الجنة ونار وعلى قدر
ولولا الكفر لم يعرف قدر الإيمان ولا لا لولا الكفر ما عرف قدر الإيمان كما قيل وبضدها تتبين الأشياء طيب أسرح ضربت مثلا محسوسا لهذه المسألة في أن الشيء قد يكون مراد لغيره لا مراد لذاته الأخ ما حضرت نعم. عط عبد العزيز. نعم. ترى اللي عندي يروح للمخراط ما عاد.
يقول الصفة واصلة.
نعم. مسموع المثال يا جماعة؟ طيب يقول مثلا هذا الإنسان عنده ولد استبعد شوف يمكن أنه مصاب. أقول له تروح شوفه هذا إنسان له ولد غال عنده ولو سقط عليه شرارة من النار لكأنما سقطت في قلب أبيه فيمرض الولد فيأتي الأب بالطبيب ليكوي هذا الولد بمسمار من نار يمكن هذا ولا لا؟ هل هذا الأب يريد أن يؤذي ولده بالكي؟ لا، لكن الكي هنا مراد لغيره لأن يرجو به الشفاء. وبهذا عرفنا أن الله عز وجل يريد الشر لا للشر ولكن لما يترتب عليه نعم من المصالح. طيب، واستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. الخير بيديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، لأنه عز وجل منزه عن الشر والفساد وغير ذلك مما لا يليق بجلاله وعظمته. طيب، ما تقولون في القحط؟ في القحط يصيب الأرض، القحط يصيب الأرض. نعم، القحط شر ومكروه للناس ولا يريدونه، لكن ما يترتب عليه من المصالح
هو الذي أراد
المصالح. طيب، أحسنت. لقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأظن كانت البحوث البحث فيها كم؟ اثنان أو ثلاثة. طيب، الثالث او الرابع على قول واضح. طيب، الثالث: نحن نؤمن بان الله سبحانه وتعالى يقضي كل شيء، فنؤمن بقضاء الله ايا كان هذا القضاء، ويجب علينا ان نؤمن به ونرضى به ايا كان. انتبه، لكن هل يجب علينا أن نؤمن بالمقضي أن نرضى بالمقضي؟ لاحظ يا ولد، قضاء الله نرضى به، لكن المقضي هل نرضى به أو لا نرضى؟ نقول هذا أقسام، فالمقضي نوعان: مقضي شرعا ومقضي كونا. مقضي شرعا ومقضي كونا. فالمقضي شرعا يجب علينا أن نرضى به، المقضي شرعا يجب علينا أن نرضى به. مثل إيش؟ قضى الله تعالى بوجوب الصلاة، يجب علينا أن نرضى بهذا القضاء وأن نسلم لوجوب الصلاة. قضى الله تعالى بتحريم الزنا، يجب علينا أن نؤمن بهذا المقضي وأن الزنا محرم. قضى الله تعالى بإباحة بحل البيع، يجب علينا إيش؟ أن نرضى بذلك وأن نؤمن بأن البيع حلال. قضى الله تعالى بتحريم الربا، يجب علينا إيش؟ أن نؤمن بهذا وأن نستسلم لتحريم الربا. الخط العريض لهذه المسألة: القضاء الشرعي يجب إيش؟ يجب الرضا به والتسليم له، لأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. القضاء الكوني يعني ما يقضي به الله كونا، فإن كان محبوبا للنفس ملائما للطبع فالرضا به بطبيعة الإنسان أو من طبيعة الإنسان وفطرته. أنتم معنا؟ المقضي كونا إما أن يكون ملائما لطبيعة الإنسان محبوبا إلى الإنسان فالرضا به حاصل بمقتضى الطبيعة، مثل لو قضى الله لك سبحانه وتعالى بعلم ترضى به ولا لا؟ ها؟ طيب بمال، مال ترضى به، بولد ترضى به. وإما أن يكون المقضي كونا غير ملائم للإنسان ولا موافق لطبيعته، مثل المرض، الفقر، الجهل، فقدان الأولاد وما أشبه ذلك. ثم يقول لا. طيب فهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال يجب الرضا ومنهم من قال يستحب الرضا، منهم من قال يجب الرضا ومنهم من قال يستحب الرضا. والصحيح أن الرضا به مستحب، صحيح أن الرضا به مستحب. حال الإنسان عند هذا النوع من القضاء، وهو القضاء الذي لا يلائم الطبع ويكون مكروها للإنسان، حاله عنده أو أحواله عنده أربع. نمشي بهذا التقسيم ولا نلغيه؟ أحوال الإنسان عنده أربع: التسخط والصبر والرضا والشكر. أحوال الإنسان عند هذا المقضي كونا وهو الذي لا يلائمه الطبع ولا تحبه النفس، أحواله أربع: صبر، سخط، صبر، رضا، وشكر. تمام؟ طيب السخط محرم، السخط محرم. مثاله: أصيب رجل بمصيبة وهي تلف المال، تلف المال محبوب إلى النفوس، إن أخطأت قل خطأ، تلف المال محبوب إلى النفوس، لا، طيب، مكروه للنفوس. طيب هذا الرجل الذي تلف ماله تسخط من قضاء الله وقدره وصار يخمش وجهه، نعم، ينتف شعره، يشق ثوبه، نعم، يجد في نفسه كراهة لتدبير الله عز وجل. حكم هذا؟ هذا حرام، هذا محرم. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، وقال: ليس منا من ضرب القيود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. واضح؟ طيب هل هذا الفعل مع كونه محرما ومن كبائر الذنوب هل يبرد من حرارة المصيبة؟ أبدا لا يبرد من حرارة المصيبة، بل يزيدها. يزيدها، ويبدأ الإنسان يتسخط ويتحسر ولا يستفيد شيئا، لأن هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل لا بد أن يقع مهما كان. يعني لا تقدر أنك لو لم تفعل كذا لم يكن كذا، هذا تقدير وهمي من الشيطان، هذا المقدر لا بد أن يكون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا بد أن يقع كما أراد الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء، يعني بعد أن تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله، إن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما تستفيد من هذا أبدا. رجل خرج للنزهة بسيارته، وش أحسن السيارات؟ مرسيدس كادلك، نعم المرسيدس، طيب مرسيدس أحسن السيارات. وأصيب بحادث، أصيب بحادث وتكسرت السيارة، بدأ يقول: لو أني ما خرجت لهذه النزهة، نعم، ما تكسرت السيارة. ويندم نفسه ويلوم نفسه: ليش أخرج؟ وش اللي حدني أخرج؟ ولم أبقى في بيتي والسيارة في الجراج ولا علي من هذا الشيء. طيب هل ينفعه هذا؟ أبدا لا ينفع، لأن هذا كتب وسيجري الأمر بما كتب مهما كان. طيب هذا التسخط. الحالة الثانية الصبر، يتألم من المصيبة جدا ويحزن ولكنه يصبر، لا ينطق بلسانه ولا يقول ولا يفعل بجوارحه، قابض على قلبه، القلب الآن يكاد ينفجر من الألم والحزن والحسرة، لكنه لم ينطق بكلمة ولم يفعل أي فعل. موقفه أنه قال: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه، هذا الرجل صابر ولا لا؟ صابر، لأنه لم يقل قولا محرما ولم يفعل فعلا محرما، لكن المصيبة قد بلغت منه مبلغا عظيما، وهو يتجرع مرارة الصبر ويكتوي بحرارة الحزن، لكنه صابر محتسب. نعم. طيب الصبر هنا حكمه الوجوب، حكمه أنه يجب على الإنسان أن يصبر على المصيبة، وأن لا يحدث قولا محرما ولا فعلا محرما. طيب الحالة الثالثة الرضا، تصيبه المصيبة فيرضى، يرضى بقضاء الله. والفرق بين الرضا والصبر أن الراضي لم يتألم قلبه بذلك أبدا، هو ماشي مع القدر، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، ولا يرى الفرق بين هذا وهذا بالنسبة لتقبله لما قدره الله عز وجل. انتبه، يعني الراضي تكون المصيبة وعدمها عنده سواء، لأنه متمشي مع القدر، لم يجد في قلبه حرارة الحزن وألمه ووقعه أبدا، فهو راض بالقضاء. هذه المسألة يا جماعة يقول بعض العلماء إنها واجبة، لكن جمهور أهل العلم على أنها ليست بواجبة، مستحبة. هذه لا شك أنها أكمل حالا من الأول. وأما أن نلزم الناس ونقول يجب عليكم أن تكون المصيبة وعدمها سواء، هذا صعب ولا أحد يتحمله. الصبر يقدر واحد يصبر، لكن الرضا يعجز أن يصبر الإنسان أن يرضى. الفرق بينهما بين الرضا والصبر. اللي جنبك هذا نعم يكون في المصيبة ألم في قلبه وحزن وتحسر. أحسنت تمام. طيب أيهما أكمل؟ ها؟ الرضا لا شك، الرضا أكمل لأنه متمشي مع قدر الله عز وجل. الحالة الرابعة الشكر، وهذه قد تستغربونها، كيف يمكن أن يصاب الإنسان بمصيبة فيشكر الله؟ وهل هذا إلا منافي لطبيعة البشر؟ رجل يصاب بمصيبة يتلف ماله أو تتكسر سيارته المرسيدس كما قلتم، ثم والحمد لله والشكر لله. قد يقول الإنسان هذه منافي للطبيعة، كيف يكون هذا؟ ولكن نقول نعم يكون هذا إذا عرف الإنسان قدر ثواب المصيبة إذا صبر عليها. إيش ثواب المصيبة إذا صبر عليها؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيقول ما أرخص الدنيا عندي وما أقلها في عيني إذا كنت أنال بهذه المصيبة التي صبرت عليها، أنال هذه الصلوات وهذه الرحمة من الله عز وجل وهذا الأجر الذي لا حسابه، الذي وفاه بغير حساب. فيشكر الله على هذه النعمة، يشكر الله على هذه النعمة ويرى أن هذه من نعمة الله عليه، لأن كل الدنيا زائلة وفانية والأجر والصلوات والرحمة باقية. فيشكر الله على هذه المصيبة. مقاماتنا نحن في المقام الأول، المقام الأول الذي هو السخر، هذا الحمد لله يعني المسلم لا يقع منه، المؤمن كاملا ما يقع منه الجزع بل يصبر. الصبر كثير ولا لا؟ كثير. الرضا كثير لكنه أقل من الصبر. الشكر أقل وأقل، لكن هذه هي مراتب الإسلام بالنسبة للمقضي كونا. أرجو الانتباه، صار المقضي شرعا إيش؟ يجب الرضا به. المقضي كونا قسمان، أحدهما ما يلائم الإنسان ويوافق الطبيعة فالرضا به من حاصل لأنه موكل الطبيعة. الثاني ما يخالف الطبيعة ولا يوافق رغبة الإنسان، فللناس فيه أربع أحوال. طيب إذا قال قائل ما تقولون في الرضا بالنسبة لما يفعله الإنسان من الأمور الشرعية؟ يعني مثل واحد زنى أو سرق، هل نرضى بزناه وسرقته باعتبارها من قضاء الله الكوني؟ نرضى، لا أقول لنا بها نظرا، النظر الأول باعتبار أن الله قدرها وأوجدها، فهي من هذه الناحية قضاء كوني يجب علينا أن نرضى به. ما نقول ليش إن الله جعل الزاني يزني وجعل السارق يسرق وجعل الكافر يكفر، ليس لنا أن نعتذر. بالنسبة لفعل العبد لها نرضى ولا ما نرضى؟ ها؟ تأملوا يا جماعة، بالنسبة لفعل الإنسان هذا المحرم الزنا مثل والسرقة نرضى ولا لا؟ ما نرضى. ولهذا نقيم عليه الحد. قال الله تعالى في الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي السارق قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومعلوم أن جلدهما وقطع يد السارق والسارقة رضا ولا غير رضا؟ غير رضا. لو رضينا به ما تعرضنا له بعقوبة. طيب البحث الثالث الرابع ايش؟ نعم نعم، الشكر مستحب لأنه أعلى من الرضا، فالشكر على المصيبة مستحب وليس بواجب لأن واجب الصبر. طيب أما الشكر على النعم فهو واجب، الشكر على النعم واجب، الشكر على المصائب مستحب. طيب البحث الرابع، البحث الرابع، نحن ذكرنا أن كل شيء قد كتبه الله، وكل شيء بمشيئة الله، وكل شيء مخلوق لله، فهل هذا الإيمان يستلزم أن يكون للعاصي حجة على معصيته أو لا؟ يا جماعة انتبه، هذا رجل يعصي الله، رجل يعصي الله، اصبر يا أخي، رجل يعصي الله أمسكناه قلنا ليش يقدر المعصية؟ قال هذا بقضاء الله وقدره، هذا بقضاء الله وقدره. صح؟ أعوذ بالله. صحيح يا أخي. هذا رجل عاصي أمسكناه قلنا ليش تعصي الله؟ قال والله هذا بقضاء الله وقدره. صحيح ولا لا؟ هذا بقضاء الله وقدره صحيح، صحيح. لكن إذا جاء بهذه الكلمة ليحتج بها على معصيته نقول هذا باطل، هذه الحجة باطلة، هذه الحجة باطلة، ولا حجة لك في القدر على معصية الله، لا حجة لك بالقدر على معصية الله عز وجل. الدليل قال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أقرهم الله على حجتهم احتجاجهم ولا لا؟ ما أقرهم. الدليل على أنه لم يقرهم قوله حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة بذلك ما أذاقهم الله بأسه. أنتم يا جماعة؟ طيب سيورد علينا مورد خلاف ما قررناه، سيقول قائل: ألم يقول الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا؟ أقرأ الآية: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. كيف تقول إن الله أبطل حجة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، والله عز وجل يقول لرسوله اتبع ما وحي. نعم، ويقول لرسوله ولو شاء الله ما أشرك. الجواب، هناك فرق بين المراد بالآيتين. أما قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، يبين الله له أن شركهم واقع بمشيئة الله من أجل أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه إذا كان بمشيئة الله فلا بد من أن يقع ويكون به الرضا. أما الآية الثانية آية الأنعام، سيقول لنا أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فإنما أبطل الله ذلك لأنهم يريدون أن يحتجوا بالقدر إيش على الشرك والمعصية. هم لو احتجوا بالقدر على للتسليم للقضاء والقدر مع صلاح الحال لقبلنا ذلك منهم. لو أنهم لما أشركوا قال والله هذا الشيء وقع بمشيئة الله، ولكن نستغفر الله ونتوب إليه، اللي وقع ما ليس لنا حيلة فيه والمستقبل نتوب الله تعالى إلى الله تعالى منه. لو قالوا هكذا لقلنا على العين والرأس، لقلنا أنتم صادقون. أما أن يقولوا حينما ننهاهم عن الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، فإن هذا غير مقبول منهم إطلاقا. وش عنوان هذه المسألة الرابعة أو البحث الرابع؟ عنوانه إيش؟ الاحتجاج بالقدر، احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله. قلنا هذا غير صحيح. الدليل سيقول لنا أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أوردنا على هذا الدليل قول الله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وعلى المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، وأجبنا بإيش؟ بأن المراد بآية الأنعام هذه المراد بها تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ما وقع من شرك فهو بمشيئة الله. أما آية الأنعام فهي على ما هي عليه، أي أن احتجاجهم بالقدر مرفوض. طيب، ويدل على بطلان احتجاج العاصي بالقدر قول الله تعالى حين ذكر الرسل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من الشاطر منكم يبين لي وجه الدلالة من الآية؟ إنا أرسلنا إليك، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وذكر الله تعالى الرسل ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. طيب، واللي ما يعرف نخليه يقف كل الدرس. ها؟ طيب تفضل. ها؟ ايش؟
يخاف من القيامة.
جاءوا بشروهم.
إيه، لكن نريد وجه الدلالة من هذه الآية على إبطال الحجة في القضاء والقدر. ايه، وش وجهه؟ نعم، اللي وراك بعد هيك.
لما كان بعث الرسل فيه
أن يأتي بعد إما القبول وإما الرد، صار ذلك حجة لأن لهم أن يقبلوا هذا الذي جاء ولهم أن يردوا، صار ذلك حجة عليك.
والله ودنا تقف شوي. طيب اللي قبله ما وقف. نعم. ما وجه الدلالة من هذه الآية على بطلان الاحتجاج بالقدر؟
الشاهد من الآية.
وش الشاهد؟ أسرع. طيب تفضل. لا تفضل. ما وجه الدلالة؟ أسرع يكفي الدلالة الآن ما عاد ما فيها حيلة. وجه الدلالة لو كان القدر حجة لم تنقطع بإرسال الرسل، لو كان القدر حجة لم تنقطع بإرسال الرسل. لماذا؟ لأن القدر قائم حتى بعد إيش؟ إرسال الرسل.